أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كلامنا في الحسن والقبح العقليين، وقد سبق بيان اعتراضات الأشاعرة على الحسن والقبح، وجوابنا عن هذه الاعتراضات. بقى لدينا أن نستدل على إثبات الحسن والقبح العقليين بالأدلة العقلية، ثم نطرح إشكالا وجوابا. قال: يستدل عليه، أي على إثبات الحسن والقبح العقليين، بوجوه. الوجه الأول: إنا نعلم بالضرورة العقلية حسن بعض الأشياء وقبح بعضها من غير نظر إلى شرع، فإن كل عاقل يجزم بحسن الإحسان ويمدح عليه، وبقبح الإساءة والظلم ويذم عليه، وهذا حكم ضروري لا يقبل الشك وليس مستفادا من الشرع. لاحظوا، ليس هنالك شك في أن الإحسان حسن، وأن الإساءة والظلم قبيحة، وهذا نعلمه بالوجدان، يعني الإنسان يدركه عقلا، لا حاجة له لأن ينظر إلى شرع أو إلى دين حتى يميز بين هذين الأمرين. الإنسان بعقله يستطيع التمييز، أي إنسان حتى لو يكون ملحدا ولم ينظر في طوال حياته في كتاب ديني واحد، فالمسألة تكون واضحة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني: إننا لو لم نعلم حسن الأشياء وقبحها عقلا كالصدق والكذب، فإنه لا يمكننا أن نحكم بقبح الكذب. شوفوا مقدمة، الكلام سيكون دقيقا، بعض الشيء يحتاج إلى تأكيد. المقدمة هي هذه: إذا لم يكن علمنا بالحسن والقبح عقلا، يعني إذا لم نستطع أن نميز بين الحسن والقبيح باستخدام العقل، زين، فإذا لا يمكننا أن نحكم بقبح الكذب. هل يمكننا أن نحكم قبل النظر إلى الشرع؟ هل يمكننا أن نحكم بقبح الكذب؟ كلا، لأنه الأشاعرة يقولون العقل لا يستطيع أن يميز بين القبيح والحسن، فالكذب قد يكون حسنا لا يكون قبيحا، فبهذه الحالة فجاز وقوعه منه تعالى، يجوز أنه يقع الكذب منه تعالى. فإذا أخبرنا سبحانه عن طريق أوليائه أن الكذب قبيح لم نجزم بقبحه. مسألة ثانية دقيقة جيدة: إذا اعترض الأشاعرة على قولنا أنه قد، أو أنتم تقولون أنه لا يمكن الجزم بقبح الكذب، صحيح؟ هذا صحيح، لأنه عقلا لا يمكننا، لكننا إذا نظرنا إلى الشرع وجدنا أن الشارع، أي الله تبارك وتعالى، يقبح الكذب، يجعله قبيحا، صحيح؟ فإذا يجب أن تلتزموا بقبح الكذب. نحن نقول لا. ليش؟ لأنه قد يكون الله والعياذ بالله كاذبا في هذا، قد يكون كاذبا. يقولون شلون تقولون الله كاذب، هذا شيء قبيح؟ نقول ما في إشكال، ممكن يكون حسن أيضا، ماشي. مر علينا كلامهم من ذي قبل، كلام الأشعري أنه فإن قالوا تجوزوا عليه أن يكذب كما جوزتم أن يأمر بالكذب، قال إنما يقبح الكذب لأنه قبحه، قيل له أجل، ولو حسنه لكان حسنا، ولو أمر به لم يكن عليه اعتراض. لاحظتم؟ فإذن يمكن أن يكون الله والعياذ بالله على مبناكم الفاسد، يمكن أن يكون كاذبا بالأصالة، صحيح؟ وليس في ذلك قبح، بل يكون حسنا منه. فعلى هذا لا يمكن لنا أن نحكم حتى بقبح الكذب، لا يمكن لنا أن نحكم بحسن الإحسان، لأنه قد يكون الله كاذبا في كل هذه الأمور التي ذكرها. هم يقولون مرجع التحسين والتقبيح هو الشرع وليس العقل، ماشيكين؟ الشرع يعني شنو؟ يعني الله عز وجل هو الذي يبين هذا شيء حسن هذا شيء قبيح. طب لماذا يجب علي أن أصدق الله؟ ربما الله كاذب وليس في هذا محذور على ذلك المبنى، لأنه الكذب الصادر من الله والعياذ بالله ليس قبيحا بل هو حسن. ما نقدر نميز من خلال العقل، فندور في حلقة مفرغة في هذه الحلقة، نلف وندور على أنفسنا. لاحظوا، فإذا أخبرنا سبحانه عن طريق أوليائه أن الكذب قبيح لم نجزم بقبحه، وإذا أخبرنا عن شيء أنه حسن لم نجزم بحسنه. لماذا؟ لتجويز الكذب عليه، لأنه في هذا الحال صحيح، في هذه الحال، الحال مؤنثة، في هذه هذا خطأ، لأنه في هذه الحال يجوز أن يأمرنا بالقبيح وأن ينهانا عن الحسن لانتفاء حكمته تعالى. على هذا التقرير يجوز أنه الله عز وجل يأمرنا بالقبيح كما هم قالوا وينهانا عن الحسن، خلص الله. فإذا لابد حتى نثبت صدق الله تبارك وتعالى، حتى ننزه الذات الإلهية من الكذب، أن نجعل مرجعية التحسين والتقبيح هو من؟ هو ماذا؟ العقل وليس الشرع، وإلا ندور في هذه الحالة في حلقة مفرغة. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث، إن الشارع المقدس بناء على القول بكون القبح والحسن والحسن شرعيين، يجوز له حينئذ أن يحسن أو يقبح ما حسنه الشرع أو قبحه. شوفوا، بناء على القول بأن القبح والحسن شرعيين مرجعهما إلى الشرع، فإنه يجوز حينئذ للشارع المقدس، يجوز للدين، يجوز لله تبارك وتعالى أن يحسن أو يقبح ما حسنه الشرع أو قبحه، ماشي كده؟ وعلى هذا يلزم جواز تقبيح الإحسان وتحسين الإساءة، وهو باطل بالضرورة، لأن وجدان كل إنسان يقضي بأنه لا يصح أن يذم المحسن أو يمدح المسيء، وهذا عكس ما يفرضه العقل والوجدان. إذا قلنا بأن التحسين والتقبيح نرجعهما إلى الشرع، فإنه يجوز أن يحسن الشرع ما قبح عند العقل. العقل يرى الظلم قبيحا، مهشكين، الشرع يقول الظلم حسن وليس قبيحا. العقل يرى أن الإحسان حسن، صحيح، الشرع يقول لا، الإحسان قبيح. فهذا الأمر هل يمكن أن يقع؟ لا، هذا باطل بالضرورة، بالضرورة القطعية. لماذا؟ لأنه مخالف للوجدان، مخالف للعقل، شيء محال. لا يهضم العقل ولا يهضم الوجدان أن يقوم الشارع بتقبيح ما حسنه العقل وتحسين ما قبحه العقل، هذا شيء محال. فإذا يثبت أن مرجعية التحسين والتقبيح هو العقل. زين، هذه أهم الأدلة على إثبات مسألة الحسن والقبح العقلية. يبقى سؤال يطرح على بساط البحث ويردده كثيرون أيضا، وهو إذا كان سبحانه لا يفعل القبيح فما تفسير الشرور الصادرة من الطبيعة وغيرها كالزلازل والهزات والسيول والفيضانات والبلايا والآلام والموت، وكذلك الاختلافات الموجودة في نفس الأفراد كالسواد والبياض والبلادة والذكاوة، أليست هذه أمورا قبيحة؟ وقد قلتم إنه تعالى منزه عن فعل القبيح. إشكال يردده ناقصو العلم وناقصو العقل، إشكال يرددونه يوجهونه إلينا. أنتم قلتم أن الله لا يفعل القبيح، أليس كذلك؟ زين، فما هو تفسيركم لهذه الزلازل؟ ما هو تفسيركم لهذه السيول والفيضانات والكوارث الطبيعية التي تدمر المدن وتهلك الحرث والناس وتهلك الناس وتهلك الأطفال وتسبب عاهات مستديمة وأمراض ومشاكل وكذا؟ شنوها؟ من جانب آخر، إذا كان الله عز وجل لا يفعل القبيح، لماذا يولد عندنا مولود ينقص رجلا، ينقص يدا، ينقص عينا، مشوه، معاق؟ شنو هذا السبب، هذا التفاوت؟ ليش الله يخلق إنسان ذكيا ويخلق إنسان آخر غبيا أو بليدا؟ ما هو السبب؟ أليست هذه كلها أمورا قبيحة وقد وقعت؟ ومن الخالق؟ هو الله تبارك وتعالى. فإذا كيف يكون الله لا يفعل القبيح؟ لا، الله يفعل القبيح، الله يفعل القبيح. هكذا هم يستشكلون. جوابنا على هذه النقطة جواب مفصل، وسنأتي له من ناحيتين، إجمالية وأخرى تفصيلية. أولا الناحية الإجمالية، قال تقريب ذلك أنه لا مجال لرفع اليد عما ينتهى إليه بالبراهين القطعية من أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن بمثل هذه الأمور المذكورة آنفا. يعني لا يصح أنه الإنسان بعدما ثبت بالدليل العقلي أن الله عز وجل لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن، لا يجوز أن نلغي هذا الدليل أو نلغي هذا الثبوت، نرفع اليد عنه بمثل هذه الأمور المذكورة، بمثل هذه الأمثلة المذكورة اللي هي شنو؟ حوادث الشرور والكوارث التي تحصل في الأرض وما أشبه. بل اللازم بحكم العقل هو حمل هذه الأمور على ما ينافي البراهين القطعية، لا صح في العبارة، على ما لا ينافي، على ما لا ينافي البراهين القطعية، إذ إن موارد النقض كأمثال المذكورات لا تفيد القطع بالخلاف. يعني هذه المذكورات الأمور التي هي على أساس موارد نقض لقاعدة التحسين والتقبيح العقليين وأن الله عز وجل لا يفعل القبيح، هذه المذكورات لا تفيد القطع بالخلاف، لا تفيد أنه نخالف هذه القاعدة أو هذه المسألة الثبوتية قطعا، لا يمكن، لا قبل ما نأتي إلى شيء طبعا، إحنا الآن نتكلم فقط إجمالا أنه الآن عندنا قاعدة قد ثبتت، الحسن والقبح العقليين صحيح، وأن الله لا يفعل القبيح، ماشي كيف؟ جاء الناقض من يريد أن ينقض كلامنا فقال ما هو تفسيركم لهذه الكوارث وهذه حالات الشرور التي تحصل في العالم وما أشبه. نقول نحن أولا بعد ثبوت ذلك الدليل العقلي لا يمكن رفع اليد عنه بمثل هذه النقوضات المذكورة، بمثل هذه الموارد المذكورة. لماذا؟ لأن هذه الأمور المذكورة مجتمعة لا تفيد القطع في الخلاف، يعني ما تفيد أنه نقطع بخلاف القاعدة، مو كافية حتى تلغي القاعدة، سيأتي تفسيرها فيما بعد، نتكلم الآن بشكل إجمالي. لا تفيد القطع بالخلاف، بل غايتها هو عدم العلم بوجهها. لماذا لا تفيد القطع بالخلاف؟ لماذا؟ لأنه الحقيقة أنه هذه الموارد المذكورة، هاي الزلازل، هاي الكوارث، هاي الفيضانات، هاي المصائب، غايتها أنه نحن لا نعلم الحكمة منها، يعني لا نعلم وجهها الحقيقي، على أي وجه صدرت ولماذا، لا نعرف ذلك بشكل يقيني. فإذا لا يمكن القطع بناقضيتها للقاعدة، أخذته لأنه القضية غايتها أننا لا نعلم بوجهها، هو عدم العلم بوجهها، فيمكن رفع إبهامها بشيء المبهم، يعني شنو؟ يعني الشيء الذي يشتبه علينا فهمه غير واضح، يمكن أن نرفع عدم وضوحها، نرفع إبهامها. بماذا؟ بما ثبت من أنه تعالى لا يفعل القبيح لكونه حكيما على الإطلاق، فنحكم بملاحظة ذلك أن هذه الأمور لا تخلو عن الحكمة والمصلحة، وإلا لم تصدر من الحكيم المتعال. لاحظت المسألة شلون؟ هذه الناحية الإجمالية، قبل ما نفي الناحية التفصيلية، خلونا نركز في الناحية الإجمالية. نقول نحن قد ثبت عندنا بالأدلة والبراهين العقلية أن الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح، ماشي كده؟ جاء الناقض يريد أن يدخل كلامنا بماذا؟ ذكر أمثلة الزلازل والآلام والبلايا والفيضانات والحروب مثلا والأمراض وما أشبه ذلك، ماشي كده؟ يقول هذه شرور وصادرة من الله. نحن نقول هذا دليلك ليس كافٍ. لماذا؟ لأنه هذه الأمور التي ذكرتها بعدما ثبت بالدليل العقلي أن الله عز وجل لا يفعل القبيح، هذه الأمور غير كافية لنقض ذلك، للقطع بالخلاف. لماذا؟ لأننا لا نعلم الوجه فيها، هي أمور مبهمة لا نعرف الحكمة والمصلحة الكلية فيها، ما حبتوا؟ فإذا ما دام لا نعرف المصلحة الكلية فيها يجب أن نرفع إبهامها، يعني نرفع ما اشتبهنا في فهمها بملاحظة تلك القاعدة، فنؤولها على ماذا؟ نؤول هذه الحالات أو هذه الأمثلة، نؤولها بما ثبت من أن الله عز وجل حكيم لا يفعل القبيح، فإذا يجب أن نحملها على ماذا؟ على مصلحة غير متضحة المعالم بالنسبة إليه، على مصالح الله عز وجل يعلمها ونحن لا نعلمها. هذا من الناحية المبدئية، وإلا نحن نعلم كثيرا من المصالح التي يتوقف عليها إحداث الزلازل والفيضانات وما أشبه، وسنأتي على ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن نحن نتحدث الآن إجمالا بالسياق العقلي. إذ ليس فيه عوامل صدور القبيح كالجهل والعجز أو غير ذلك مما يكون نقصا أو غير لائق بجنابه، بل كل ما يصدر منه تعالى يبتني على الحكمة والصلاح والخير. زين، هنا يذكر تقسيم، هو تقسيم أرسطو، أرسطو فاليس، هو أحد الحكماء، لا بأس طبعا من أن نذكر تقسيمه للأمور أو الموجودات الممكنة حتى نعلق على هذا التقسيم. قال: من هنا قد جرت عادة الحكماء أن يقسموا الموجودات الممكنة بالقسمة العقلية إلى خمسة أقسام. الأول: ما هو خير كله لا شر فيه أصلا، ماكو شر. السلام عليكم ورحمة الله. ما هو خير كله لا شر فيه أصلا، هذا يقول القسم الأول، الأمور، الأمور الخارجية، الموجودات الممكنة، كل الموجودات الممكنة حاليا يتعلق بالإمكان، يقول نقسمها إلى خمسة أقسام. القسم الأول: ما هو خير كله لا شر فيه أصلا. القسم الثاني: ما فيه خير كثير مع شر قليل. زين. الثالث: ما فيه شر كثير مع خير قليل. الرابع: ما يتساوى فيه الخير والشر. الخامس: ما هو شر مطلق لا خير فيه. بعدما قسموا الأمور أو الموجودات الممكنة إلى هذه الخمسة أقسام، قالوا بأنه الأقسام الثلاثة الأخيرة ليست موجودة في العالم أصلا، هي أمور عدمية اعتبارية. الأمور الثلاثة الأخيرة اللي هي ما فيه شر كثير مع خير قليل، شر كثير مع خير قليل، وما يتساوى فيه الخير والشر، وما هو شر محض أو ما شر مطلق لا خير فيه، هاي ثلاثة أمور كثيرة الأخيرة عفوا، هذه ليست موجودة أصلا في العالم، أمور عدمية اعتبارية. أما الموجود واقعا هو شنو؟ يقول القسمان الأولان فقط. ما هما القسمان؟ ما هو خير مطلق لا شر فيه، خير كامل، وما هو خير كثير وفيه شر قليل. خير كثير فيه شر قليل. ما هو دليلهم على أنه الثلاثة الأخيرات غير موجودة؟ ما هو الدليل؟ يقولون أنه إذا جوزنا الثلاثة الأخيرات فذلك يناقض التحسين والتقبيح العقلي، لأنه ما فيه شر كثير وخير قليل هذا ينافي الحكمة، كذلك ما يتساوى فيه الخير والشر، وكذلك ما هو شر محض أو شر مطلق لا خير فيه، هذا بعد أضرب منهم كلهم، فهذا محال أن يصدر من الله عز وجل بعدما ثبت أنه شنو لا يفعل القبيح. لاحظتوا؟ بغض النظر من أن نقرأ النص بالنسبة إلى القسم الأول والقسم الثاني، لأنه فيه بعض انحرافات الاستدلالية على منهج الفلاسفة والحكماء، نتيجة نحن نقول أنه ما دام ثبت عندنا بالدليل العقلي أن الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح، محال أن يفعل القبيح، فإذا قسمنا الأمور بملاحظة اعتبارها إلى هذه الأقسام الخمسة فإنه الثلاثة الأخيرات تكون غير موجودة أصلاً بالعالم. وبالفعل إذا لاحظنا المصادر ما عندنا شيء اسمه الشر مطلق، شر مطلق ما عندنا، الله عز وجل خلقه، كذلك ما عندنا شيء يتساوى فيه الخير والشر، محال مهما أن تبحث عن مورد حتى إذا جئت به يمكن أن يناقش، وإذا نوقش جيداً وتدبرت فيه جيداً تعرف بأنه مورد غير صحيح لا ينطبق على هذا المثال. كذلك لا يمكن أن تأتي بمثال على أنه هنالك شر كثير فيه خير قليل، ما هو شر كثير وفيه خير قليل، هذا إذا ما تقدر تجده، كل شيء تجده إما خير مطلق ليس فيه شر، وإما خير كثير فيه شر قليل. هكذا لاحظتم؟
كل شيء
كل شيء حتى البشر. نعم نعم بملاحظة الاعتبار، مو بملاحظة النسبة إلى غيره من البشر أو إلى غيره من المخلوقات، لا بملاحظة الاعتبار أنه هو إنسان أم لا، هذا خير، مكتمل الرجولة أم لا خير، مكتمل الأعضاء أم لا خير، يتنفس أم لا خير، ينظر أم لا خير، مو هالشكل، يأكل يمشي يشرب إلى آخره، هذا كل خيرات. خب الشرية الموجودة فيه أيضا هل هي من الله أم نابعة من نفسه؟ نابعة من نفسه، فالشر حقيقي ما عنده، يعني الشر صادر من الله عز وجل، ماكو الشر بالعرب هو الذي كونه في نفسه. احنا ما نلاحظ، شوفوا احنا الآن نلاحظ الموجودات الممكنة بما هي هي، لاحظتم؟ بما هي هي يعني بملاحظة اعتبارها، ما نلاحظ النسبة، يعني ما نقيس أبو بكر لعنه الله بغيره من البشر، إذا قيس بغير البشر نقول شر لا خير فيه، إذا قسناه بغيره من البشر باعتبار أفعاله باعتبار تصرفاته باعتبار الشرور الذي أحدثه في العالم، مو هالشكل؟ شنو؟ هو الآن ثلاثة على أمثلة، مثل الزلازل مثلا، مثل البراكين، البراكين مثلا، البراكين موجود ممكن، مو هالشكل؟ فيه خير كثير ولكن فيه أيضا شر قليل، العواصف فيها خير كثير ولكن أيضا فيها شر قليل. بس شلون واحد في المشكلة أنه شو دائما الله عز وجل في القرآن قال ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ظاهر فقط نعلم، يعني ننظر إلى البركان لأنه تفجر، لأنه أحرق مثلا البشر، لأنه مثلا أحرق المدن دمر المدن كذا، نقول شر، لا مو شر. بس سيأتي فيما بعد أنه مثلا البراكين هذه نفسها اللي احنا نعتبرها شر، علماء الجيولوجيا يقولون ان تكون اليابسة جاء عن طريق البراكين، فهذا اليابسة اللي احنا نعيش عليه، لاحظتوا شلون كثير من الجزر اللي موجودة في البحار وكذا تكونت بالاصل من براكين قبل الاف السنين، بركان يتفجر فالحمم البركانية تطفو على سطح البحر تتجمد فتصير شنو؟ تصير جزيرة، فالناس يعيشون عليها. يعني انتم افترضوا انه ما عندنا جزر يصير كلها بحار، شنو يصير؟ لاحظتوا؟ العواصف مثلا هي نفس هذه العواصف اللي الناس تشوفها تقتلع الاشجار وتدمر المدن وربما تزهق الارواح، تقتل اعصارات، هاي الاعصار اللي يصير بامريكا موجود كندا هالمناطق، زين هاي الاعصارات بالفعل هذه تسبب بالنسبه الى بعض البشر بعض الشرور صحيح، لكن فيها خير كثير من جهات أخرى. نفس هذه العواصف هي التي تحرك السفن في البحار فتخليها تمشي، بدون هذه العواصف السفن الشراعية ما تمشي، فالناس ممكن تموت بالبحر ينقطع بها السبيل، هذه السفن الشراعية نفترض في سابق الزمان مقابل ظهور هذه السفن اللي تعتمد على البترول وعلى كذا، لا السفن الشراعية القديمة إذا لا يهب الريح السفينة تقف في مكانها في البحر فالناس تموت ينقطعون عن اليابسة يموتون، فهي من جهة خير لأفراد وشر لأفراد، والخير في إذا قسناه إذا سوينا مقايسة بين الخير والشر نجد أن الخير أكثر. نفس هذه الرياح التي تحرك السفن هي نفسها أيضا التي تنقل حبوب اللقاح من شجر إلى شجر فتسبب هاي الأثمار الثمار وتسبب هاي الفواكه وهذه المنتوجات الزراعية المختلفة، بدون الرياح لا يحدث التلقيح، تعلموا بالنسبة لكل الأشجار وبالنسبة لكل النباتات لا يحدث التلقيح، فبالتالي البشر ممكن أن يموتون. لماذا؟ لأنه النبات يتغذى عليه البشر، وما يتغذى عليه البشر أيضا غير النبات ذاك أيضا اعتماده على النبات، يعني الحيوانات التي نأكلها هي اعتمادها الغذائي على ماذا؟ على النبات، والنبات يعتمد تلقيحه يعني إنتاجه وتكثره زين على ماذا؟ على الريح، على الرياح، والرياح تأتي من خلال عواصف هي معروف، لابد في كل حين أصلا أكو هنالك عاصفة، لكن تختلف درجتها بين عاصفة قليلة بين عاصفة كبيرة. هذا مجرد ما أحيانا تشتد أحيانا تزول، فإذا هي خير كثير لكن فيها شر قليل. وسنأتي على ذكر أمثلة كثيرة حول هذا الموضوع. نقلب الصفحة. قلنا أنه إذا الخمسة أقسام هي ما فيه خير مطلق أو ما هو خير مطلق ليس فيه شر، وما هو خير كثير فيه شر قليل، هذان القسمان موجودان في العالم. الأقسام الثلاثة الأخرى ما يتساوى فيه الخير والشر، وما فيه شر كثير وخير قليل، وما فيه وما هو شر مطلق لا خير فيه. هذه الثلاثة الأقسام الأخيرة باطلة بالضرورة العقلية القطعية. لماذا؟ لأنها خلاف الحكمة، لأنها خلاف قاعدة التحسين والتقليص العقليين، بالإضافة إلى أنه إذا أثبتناها فيلزم الترجيح من غير مرجح وهو قبيح، يعني أنه الله عز وجل يخلق هذه الأمور، هذا معناه أنه قد رجحها على أشياء أخرى وهذه غير مرجحة. ترجيح بلا مرجح معروف، الترجيح بلا مرجح ماذا؟ قبيح، فلا يمكن أن يصدر عن الحكيم متعال تبارك وتعالى. هذه هي الناحية الإجمالية. نأتي الآن إلى الناحية التفصيلية. قال تقريب ذلك من عدة وجوه. الوجه الأول لا تطلق الشرور، أو لا يطلق الشرور صحيح إلا على عدم الوجود مما له شأن الوجود. شوفوا هذه هم قاعدة عقلية. يقول أنه الشرور إذا عرفناه ما هو الشرور بحد ذاته، ما هو؟ يقول هو عدم الوجود مما له شأن الوجود. يعني شنو؟ يعني الشيء شأنه هو الوجود، يفترض أن يكون موجودا، فإذا به ينعدم هذا انعدامه يكون ماذا؟ شرا. يقول هذا هو معنى الشر. شوفوا بالمثال الذي ذكرناه مثلا بالنسبة للرياح، بالنسبة للرياح ماذا فعلت؟ أزهقت روحا. إنسان كان ماشي بالشارع، جاءت العاصفة جرفته، خلته يرتضن بإحدى المباني، شج رأسه مات خلص. فهذا كان موجودا، شأنيته ماذا؟ أنه موجود، فإذا به ينعدم هذا يسمى شر. الرياح مشت وإذا بستان كامل كان مزروع بأفضل الفواكه بأفضل المنتجات الزراعية كذا، كله يخرب خلص يفنى. كان له شأن الوجود هذا البستان، هاي الأشجار، هاي النباتات، فإذا بها شنو؟ تنعدم. بيت جميل، الشخص تعبان عليه، مأسسة مرتبة، باني صار له سنوات كذا، صارف عليه مبالغ، تأتي هذه العاصفة فشنو؟ تهدم هذا البيت. البيت له شأن الوجود، فإذا به شنو؟ ينعدم. فإذا الشرور لا يطلق على وجه الحقيقة إلا على إعدام الوجود لما له شأن الوجود. صار واضح؟ لا يطلق الشرور إلا على عدم الوجود مما له شأن الوجود. مثال كموت زيد بعد وجوده، زيد من الناس، زيد من الناس، أو إعدام الشجر بعد أن كان موجودا، أو على عدم كمال الوجود ممن له شأنية ذلك الكمال كعدم الثمر من الشجر القابل له. الكمال ها هنا أيضا زيادة تكون ماشي كده، هذه الزيادة تكون منعدمة، فإذا عدم هذا الكمال أيضا يسمى ذلك شرا. صار واضح؟ أو عدم العلم عمن له شأنية العلم. لاحظت هذه كلها أمثلة ترجع في الحقيقة إلى ماذا؟ أنه إعدام الوجود لما له شأن الوجود. حتى يكون هذا الوجود علما، يكون مادة، يكون كمالا، اللي يكون، المهم أنه قد انعدم. زين، الآن لاحظوا، أما عدم زيد قبل إيجاده فلا يكون شرا، لأنه اعتبار عقلي ليس من وقوع الشر في شيء. نفرض أنه عندنا زيد فكان عدما قبل إيجاده، هذا هل يسمى شرا أنه كان معدوما وله شأن الوجود؟ لا. لماذا؟ لأنه أصلا غير موجود. العدم السابق على الوجود مجرد اعتبار ذهني ليس له حقيقة. صار واضح؟ ليس من وقوع الشر في شيء، يعني الشر لم يأتي على شيء موجود وقع به فأعدم ذلك الشيء، بخلاف عدم زيد بعد وجوده فإنه شر. زين، الآن نأتي بالقسم الثاني، أنه زيد موجود ثم بعد ذلك مات قتل، فنسمي ذلك الأمر شرا أم لا؟ نسميه شرا. لكن الآن لاحظوا، دققوا جيدا، هل إعدام زيد عند هذه المرحلة يوقف زيدا أم يعدمه فقط في الحياة الدنيا؟ في الظاهر هو معدم، أما في الواقع هو باق أم لا؟ باق. فإذا أين الشرية؟ لا شرية في ذلك. إن عدم زيدا ما شكل راح مات، لكنه شر بالقياس إلى الحياة الدنيا، لكن بالقياس إلى المجموع، يعني إذا ننظر للزاوية من كل الجهات، أو ننظر إلى المسألة من كل الزوايا من كل الجهات، نجد أنه ماكو شر. يعني تحقق الإعدام لم يتحقق في الواقع عينا، مثل الطفل الصغير. الطفل الصغير يكون أبوه معه في الدار ماشي كين، فيمرح ويلعب وكذا وإلى آخره، بس أبوه يطلع من الباب، هذا الطفل شنو يصير؟ يصيح ويبكي، لأنه يعتبر أنه قد وقع شرا بالنسبة إليه. شنو هو؟ اللي هو غياب والده، انعدام والده، أنه والده انعدم من أمام عينه. لكن في الواقع هل في ذلك شر؟ لا، لأن الطفل لا ينظر إلى ما خارج حدود البيت أو الدار التي يسكن فيها، باعتبار أنه طفل صغير، فما يعرف والده وين يروح، ما يعرف أمه وين تروح، فيبكي، يبدأ بالبكاء، يبدأ بكذا، لأنه يشعر بالفقدان، يشعر بأنه هذا الشيء الموجود الذي له شأنية الوجود في حياته قد انعدم. لاحظتوا؟ فيعتبر ذلك شرا بالنسبة إليه، لكنه في الواقع خير، قد يكون هذا الوالد ذاهب إلى الخارج حتى يأتي بالطعام لهذا الطفل، يشتري حليب لهذا الطفل. لاحظتوا شلون؟ فإذا نحن هكذا حينما ننظر نفس نظرة الطفل بالنسبة إلى الحياة الدنيا والآخرة، يعني شلون الطفل يشوف أنه إذا خرج والده من هذه الغرفة فهذا شر بالنسبة إليه، لكنه ليس شرا على نحو الحقيقة. نحن نفس الشيء، مجرد أنه الشخص انتقل من دار إلى دار، عينا مثل ما انتقل ذلك الأب بالنسبة للطفل من الدار إلى الخارج، لاحظتوا؟ هكذا أيضا انتقل الرجل من الحياة الدنيا إلى الآخرة، فإذا لا شرية حقيقية في ذلك. طبعا بغض النظر عن العوارض والطوارئ، أنه هذا الشخص الذي يموت أين يذهب؟ هل يذهب إلى حفرة من حفر النيران أم روضة من رياض الجنان؟ هذه مسألة أخرى، نحن نتكلم بملاحظة القاعدة التي تقول أن الشر ما هو؟ انعدام الشيء مما له شأنية الوجود، انعدام وجود ما له شأنية الوجود مؤشكين. فهذا لا يتحقق بالنسبة إلى إعدام زيد بعد وجوده. لاحظتم؟ هذه أو هذا هو الوجه الأول. زين، نقلب الصفحة. قال: يتلخص مما تقدم أن الشر على قسمين، أحدهما هو الشر بالذات وبالحقيقة، وهو ليس إلا أمورا عدمية ليست لها علة بل معدومة بعدم علتها. ثانيهما هو الشر بالعرض وبالإضافة، وهو ما يؤدي إلى العدم. إذن نحن ماذا الشر إذا أردنا أن نقسمه؟ طبعا باعتباره العقلي، عندنا شران: شر بالذات، أي هو ذاتا شر، في ذاته شر. هذا اللي في ذاته شر شنو يكون؟ لا يكون سوى المعدم، الشيء المعدوم. وما دام شيء معدوم فإذا ليست له علة وجود، إذن هو مجرد اعتبار عقلي لا حقيقة له، لا وجود له. صار واضح؟ حقيقة مائلة، وجود مائلة، لأنه علته معدومة بالأصل. يعني العلة والمعلول معدومان، فإذا ما إلى وجود الشيء. فيتبقى عندنا الشيء الآخر الذي يسمى الشر العرضي أو الشر الإضافي. شنو هو الشر بالعرض أو الشر بالإضافة؟ أنه شيء موجود فيطرأ عليه عارض، هذا العارض يؤدي إلى إعدامه، فيطلق على هذا العارض أنه شر، لكن هذا شر بالنسبة وبالإضافة ليس شرا حقيقيا. فمن هنا نعرف أنه لا شر مطلق في عالم الموجودة، فالله عز وجل لم يخلق شرا مطلقا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: لو سلمنا جدلا أن الشرور أمور وجودية، كتبوا أمور ضيفوها على وجودية. لو سلمنا جدلا أن الشرور أمور وجودية وليست عدمية، قلنا أن الشرور الشر المطلق الشر المحض هو شنو؟ أمر عدمي لانعدام علته، صحيح؟ ليس له وجود. لكن نفترض أن الشرور أمور وجودية، بالفعل هي موجودة، فنقول إن الشرور الوجودية من لوازم العالم المادي، فالأمر يدور بين أن يترك العالم المادي مع أن فيه خيرا غالبا أو يوجد، والثاني هو المتعين. فلاحظ هذا مجرد فرض المحال، وفرض المحال ليس بمحال. نقول لهؤلاء المستشكلين: إذا افترضنا نحن قد أثبتنا أن الشرور الشر المطلق الماحض أمر عددي لا وجود له، صحيح؟ إنما بملاحظة الاعتبار نقول أن هنالك شر ماحض وإلا ليس له وجود. لكن نفرض أنه الشرور وجودية، الشر أمر وجودي ماحض، فعلى كل حال هذا من لوازم شنو؟ العالم المادي، العالم هذا المصنوع، هذا الكوكب الأرضي، هاي المجرات، هاي، صحيح؟ هذا من لوازم العالم المادي. زين، فإذا يدور الأمر ها هنا بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، يدور الأمر بين أمرين: إما أنه يوجد هذا العالم المادي الذي فيه شرور وهو من لوازمه بطبيعة الحال، لأنه بسبب الاحتكاك بسبب التزاحم يقع الشرور. هو الشرور من أين يأتي في الواقع في الدنيا؟ بسبب التزاحم، التزاحم بين الكائنات هو الذي يسبب شرورا بالنسبة وبالإضافة، لا شرور بالعرض، يعني ليس بالحقيقة وبالذات. على أي حال، فنفترض أنه الله عز وجل الأمر بالنسبة إليه بين أمرين، يدور الأمر بين أمرين: أنه يوجد هذا العالم المادي الذي فيه شيء من الشرور، وبين أن لا يوجده إطلاقا. فأي الأمرين يرجح على الآخر؟ أيهما المتعين؟ الثاني هو المتعين. أي شنو؟ أنه يوجده مع وجود الشرور. لماذا؟ لأن فيه خيرا غالبا، وإلا إعدامه بالمطلق عدم وجود إيجاده فهو شنو؟ خلاف المتعين، خلاف الحكمة بعد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن ينتفي الغرض من الخلق، ينتفي الغرض من الوجود. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث: إن للشرور منافع وفوائد كثيرة، بحيث يمكن سلب الشرية عن الشرور بملاحظتها والتدقيق في خواتيمها. لذا فإن الإحساس بالألم يدفع المتألم إلى علاج مرضه إبقاء على حياته. على حياته، لاحظوا ها هنا، نفس هو الشرور، تجد فيه أنه إذا دقق، إذا لاحظت في الخاتمة، في النتائج، في المحصلة النهائية، تجد فيه خيرا، بل ربما يغلب الخير فيه على الشر، لكن الشر فيه عادة هو ما يؤلمك، هو ما يتوهج أكثر من البقية. مثال على ذلك، مثال على ذلك الأمراض. أنت حينما يصيبك مرض معين تعتبره شر. أصابك الإنفلونزا في فترة الشتاء، ما شكيت، فتعتبره شر، أليس كذلك؟ لكن في الحقيقة في الخاتمة، إذا دققت ورأيت الخاتمة، النتيجة المحصلة النهائية من إصابتك بهذا المرض، تجده خيرا. لماذا؟ شوفوا، هذا الإنفلونزا، هذا المرض نفسه يسبب زيادة المناعة المكتسبة عندك. ولذلك الأفراد، للعلم، الأطفال الذين معروف أنه لا يتعرضون من صغر حياتهم إلى كثير من الأمراض، مناعتهم تكون ضعيفة حينما يكبرون. لذلك دائما الرجل القوي هو اللي يكون يشتغل مع في الأرياف وفي يعني المناطق اللي فيها دائما أوبئة وأمراض. لاحظتوا هذا الشخص دائما تجده حينما يكبر ما يأثر بشيء. يعني احنا هم عندنا تجربة، انا حينما ذهبت الى العراق واستقريت فترة هناك، ما معتاد على ماء العراق وعلى اكل العراق وكذا، فدائما اصاب بامراض. كم مرة اروح الى المستشفى، دائما هي تقيؤ يصير عندي، التهابات في المعدة يصير عندي، يعني اتخربط. لاحظت شلون؟ حتى الماء ما اتحمله. لماذا؟ لانه طوال حياتي مثلا ساكن في الكويت، والكويت مثلا الماء منقى، الكذا مثلا الاكل على مواد معينه، في العراق لا، الوضع تعبان، فالاكل فيه جراثيم، فيه مثلا كذا. لكن في الواقع هذا الشخص العراقي اصلا بعوده